إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أنواع المعارف المعرف بالألف واللام. تأمل في هذه الكلمات: الرجل، المرأة، الإنسان، الطفل. في كل من هذه الكلمات المعرفة، وهي تدخل على النكرات فتفيدها التعريف، ويختلف علماء النحو في المعرف من هذين الحرفين الهمزة واللام على مذاهب. أحدها أن المعرف ال، والألف أصل، والثاني أن المعرف ال والألف زائدة، أو المعرف اللام وحدها. وقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. والحق أن هذا الخلاف بين النحويين خلاف لا طائل وراءه، وهو نوع من أنواع التمارين التي لا تفيد عملا. وغاية ما يقال إن أل كلها معرفة وهمزتها وصل، وهذا يكفي. أل المعرفة على نوعين: جنسية وعهدية. فأما أل الجنسية فالأصل في الكلمات المنكرة مثل رجل وامرأة وإنسان وطفل، الأصل في هذه الكلمات المنكرة أن تدل على شيئين: الأول المعنى الذهني الذي يتصوره العقل عند نطقها من الإنسانية والرجولة والأنوثة والطفولة في هذه الكلمات التي مرت. فأنت عندما تسمع كلمة إنسان يتصور الذهن عند نطقها الإنسانية، وهذا معنى ذهني، وكذلك رجل يتصور الرجولة، وكذلك امرأة يتصور الأنوثة، وطفل يتصور الطفولة. فهذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فهم الأفراد الذين يندرجون تحت هذه الكلمات ممن يطلق عليهم إنسان، رجل، امرأة، طفل. وأما الجنس فيقصد به دلالة اللفظ بواسطة أل على واحد من الأمرين السابقين، فهو نوع من تخصيص الدلالة ونوع من التعريف. على هذا التفصيل: أل لتعريف الحقيقة، ويقصد بها الحقيقة الذهنية في العقل لمدلول اللفظ بصرف النظر عن الأفراد، كما في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا لتعريف الحقيقة. وأل استغراقية، ويقصد بها شمول الأفراد، بصرف النظر عن الحقيقة الذهنية من علامات الاستغراقية أن يصلح في موضعها كلمة كل كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وكذلك أن يصح الاستثناء منها كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فآل في قوله تعالى إن الإنسان هي آل الاستغراقية، وقد صح الاستثناء منها في قول الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكذلك أن يصح وصفها بالجمع كقوله تعالى من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهذه هي الجنسية وهذه أنواعها. وأما العهدية فهي التي يدل ما تدخل عليه على فرض معين معهود بين المتكلم والمخاطب، ولذلك قيل لها العهدية لأنها تدخل على فرض معين معهود بين المتكلم والمخاطب. العهد أنواع: العهد الذكري بأن يذكر اللفظ أولا ثم يذكر ثانية ومعه تقول مثلا زارني صديق فأكرمت الصديقة، في قولك فأكرمت الصديقة للعهد الذكري لأنه قد ذكر قبل ذلك، تقول زارني صديق فأكرمت الصديقة، وذلك أيضا في قول الله جل وعلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام في قوله تعالى الرسول هذه هي العهدية الذكرية لأنه قد ذكر الرسول قبل ذلك، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فألها هنا عهدية ذكرية. من أنواع العهدية ما يكون للعهد الذهني الذي مر هو العهد الذكري لأنه ذكر قبل ذلك، زارني صديق فأكرمت الصديقة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وأما العهد الذهني فذلك بأن يكون ما دخلت عليه شيئا أو فردا محددا معروفا لكل من المتكلم والسامع، تقول مثلا سأذهب إلى المسجد لأسمع الدرس، فالمقصود هنا مسجد معين وكذلك المقصود درس بعينه، فهذا عهد ذهني لأن دخلت على شيء أو على فرد معروف لكل من المتكلم والسامع، فتقف مع أخيك وهو يعلم أن الدرس للنحو في المسجد الذي يعهده وتعهده، فتقول سأذهب إلى المسجد لأحضر الدرس، فأنت تريد مسجدا بعينه وهو معهود بينك وبين سامعك، وكذلك تريد درسا بذاته وهو معهود بينك وبين سامعك، فهذا يكون حينئذ عهدا ذهنيا، كما في قول الله جل وعلا ثانية اثنين إذ هما في الغار، فالغار معهود معروف، فألها هنا في قوله تعالى الغار للعهد الذهني، فالمقصود به الغار الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء الهجرة، فكان فيه مع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قيل أيضا منه العهد الحضوري بأن يكون ما دخلت عليه حاضرا كقوله تعالى اليوم، يريد اليوم الحاضرة، اليوم أكملت لكم دينكم، فالمقصود به يوم عرفة وهو الذي أنزلت فيه هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من النحاة أدرج هذا النوع وهو العهد الحضوري في العهد الذهني أو في العهد الذكري. فإذا العهدية تكون للعهد الذكري وتكون للعهد الذهني وتكون للعهد الحضوري. قد تأتي الغير معرفة فتكون زائدة، وهذه لا تفيد الاسم تعريفا، إما لأنه معرفة بغيرها، وإما لأنه نكرة لا يتعرف به، فتكون الحينئذ غير معرفة وتكون زائدة. وقال الزائدة على أنواع: زائدة لازمة، وزائدة عارضة، وزائدة للمح الأصل. فأما الزائدة اللازمة فهي التي لا تفارق ما دخلت عليه، وهي في الوقت عينه لا تفيده تعريفا، وقد جاءت ملازمة للأعلام التي أطلقت على أصحابها وفيها أل، مثل السماء أل. فألها هنا لم تزد هذا العلم تعريفا لأنه معرفة بدونها، ومع ذلك فهي لا تفارقه فهي ملازمة له. وكذلك اليسع، وكذلك في أصنام قريش اللات والعزة. فالتعريف بالعالمية أصلا لا بأل وأل زائد، ولكنها ملازمة، يعني هي لا تنفك عن الكلم وإن لم تزدها تعريف. يدخل في هذا النوع أسماء المدن التي وضعت لها مقترنة بأل، مثل القاهرة، الرياض، الخرطوم، الجزائر، الرباط. فألها هنا لما دخلت على هذه الأسماء هذه أعلام، فإذا التعريف هنا بالعالمية لا بأل، ولكن أل ملازمة لهذه الأسماء فهي زائدة لأنها لم تزدها تعريفا. كذلك أسماء الموصول المختصة الذي، التي، وفروع الذي والتي، فتعريف بالصلة وأل زائدة. كذلك كلمة الآن ذكرها ابن مالك رحمه الله على أنها من هذا النوع، وقال الأشموني هذا إنما هو على أنها معرفة بما تعرفت به أسماء الإشارة، لأنك عندما تقول الآن فقد تضمنت الكلمة الإشارة للحضور، فهي معرفة بالإشارة وأل زائد. ويقال إن أل في الآن لتعريف الحضور، مثل اليوم أكملت لكم دينكم، وكلاهما يدخل تحت العهد الذهني. أل الزائدة العارضة، أل تكون زائدة ملازمة وتكون عارضة. فأما الملازمة فإنها تكون في الأعلام التي أطلقت على أصحابها وفيها أل، كالسماء أل واليسع. وكذلك يدخل في هذا النوع أسماء المدن التي وضعت للمدن مقترنة بأل، كالقاهرة والرياض والخرطوم. وكذلك الأسماء الموصولة المختصة كالذي والتي وفروعهما، فالتعريف بالصلة وأل زائدة. وكلمة الآن أل فيها وقع خلاف في توجيهه على قولين كما مر. وأما أل الزائدة العارضة فهي التي تعرض لبعض الأسماء لظروف خاصة ولا تفيد التعريف، وهي تعرض بسبب ما يلي: تعرض ضرورة شعر فيأتي بها الشاعر للضرورة، كقول أحد الشعراء لطفله الصغير: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. بنات الأوبر علم جنس على نوع رديء من هذا الثمر.
فيقول لابنه: لقد جمعت لك الطيبة من هذا الثمر ونهيتك عن الرديء منه. جنيتك فعل وفاعل، والكاف في محل نصب على نزع الخافض، وأصله جنيت لك. أكمؤا مفعول به للفعل جنيت، والشاهد في قوله بنات الأوبري، فزيدت فيه أل للضرورة الشعرية، لأن العلم أصله بنات أوبر بدون أل، فعرضت هذه الأداة أل هنا لضرورة الشعر. وكذلك قال رشيد اليشكري يخاطب قيس بن مسعود: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. فقالوا أيضا: هذا إنما أتي به على سبيل ضرورة الشعر. ويأتي أيضا هذا الأمر شذوذا في النثر، كما ورد في قول العرب: ادخلوا الأول فالأول. تأتي أل زائدة للمح الأصل، تأتي أل زائدة عارضة، وتأتي أل زائدة للمح الأصل، وهي التي تدخل على الأعلام المنقولة مما يقبل أل لمحا لأصل المعنى الذي نقلت عنه قبل العلمي. وقد وردت مع المنقول فيما يلي: في الأوصاف مثل الحارث والقاسم والعباس والضحاك والحسن والحسين، وهذا كثير. وكذلك في المصدر مثل الفضل، وأسماء الأعيان مثل النعمان، وهذا قليل. وقد قال النحاة: هذا الباب كله سماعي ولا يقاس عليه. ولكن يبدو أن هذه وسيلة صالحة للقياس، ولعل منه ما نسمعه الآن كثيرا في نجد، في المملكة السعودية يستعملون أل مع الأعلام ربما للمح الأصل. فالأصل عندما يقولون الفالح وكذلك العثيمين، ويقولون الراجحي، ويقولون الفريح، الأصل أنها لم تكن كذلك وليست للمح الأصل، وإنما الذي وقع هنا أنها كانت آل عثيمين، وكذلك آل فالح، وكذلك آل راجحي، وإلى غير ذلك. ثم من كثرة الاستعمال صارت كأنها أل، فبدل أن يقولوا آل عثيمين قالوا العثيمين، وهذا من القوانين اللغوية ويبحث في موضع. وكذلك يقولون العبد الرحمن، هي الأصل آل عبد الرحمن، وكذلك يقولون العبد العزيز. فلا نقول إنها إنما أتت للمح الأصل، وإنما أصلها آل عبد العزيز، آل عبد الله، آل عبد الرحمن، ولكن من كثرة الاستعمال على الألسنة صارت إلى هذا التركيب، فقالوا العبد العزيز، العبد الله، الخويطر، العبد الرحمن. قال ابن مالك رحمه الله تعالى عن أل الزائدة بأنواعها: وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبري في ضرورة الشعر، والأصل بنات أوبر، ولكنها زادت زيادة لازمة وإن لم تفد تعريفا، في مثل اللات والعزة والآن على قول ابن مالك، وفي الأسماء الموصولة المختصة كالذي والتي والذين واللاتي. فقال: وقد تزاد، يعني أل، لازما أي زيادة لازمة لا تنفك عن الكلمة وإن لم تفدها تعريفا لأنها زائدة. وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كما في ضرورة الشعر كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، وهو الذي يقال له لمح الأصل كما مر، في مثل الحارث والقاسم والعباس والفضل والنعمان، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني. هناك ما يقال له العلم بالغلبة، ويسمى العلم بالشهرة، أو يسمى العلم اتفاقا، لأنه في الأصل غير علم، لكنه بحكم الاستعمال والشهرة صار علما على بعض من هو له، ويسمى علما بالغلبة، ولعلها غلبة الاستعمال، وهو في درجة علم الشخص. والفرق بينهما أن علم الشخص يكون عن طريق الوضع اللغوي، أما علم الغلبة فيكون عن طريق الاستعمال اللغوي. الأعلام بالغلبة جاءت من المعارف الآتية: المعرف بالإضافة، مثل ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن مسعود، فهذه أعلام بالغلبة على العبادلة المشهورين في الإسلام. فأنت عندما تسمع قول القائل ابن عباس، فأنت تعين عبد الله، لا الفضل ولا غيره من ولد العباس رضي الله عنه، وإنما تعين عبد الله ابن عباس، فصار ابن عباس علما بالغلبة على عبد الله ابن عباس. وكذلك عندما تقول ابن عمر، فهذا يحدد عبد الله ابن عمر، لا يحدد سواه من أبناء عمر رضي الله عنه. وكذلك عندما تقول ابن عمرو، هو عبد الله ابن عمرو. وكذلك ابن مسعود، فأنت تقول هو عبد الله ابن مسعود. فهذه أعلام بالغلبة على العبادلة المشهورين في الإسلام. كذلك منه هذه الطائفة، وهي المعرف بأل، مثل البيت، المدينة، الكتاب، الأعشى، فهذه أعلام بالغلبة على الكعبة. يعني عندما نقول البيت، زرت البيت، فيفهم أنك قد زرت الكعبة، فصار البيت علما بالغلبة على بيت الله الحرام. وكذلك الكتاب، عندما تقول الكتاب فيه تقسيمات حسنة، فهذا معلوم أنك تريد به كتاب سيبويه. وكذلك عندما تقول ذهبنا إلى المدينة، فيفهم منه أنك قد ذهبت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك العقبة، صارت علما بالغلبة على عقبة منى، أو على الميناء المعروف المشهور بالأردن. وكذلك عندما تسمع الأعشى، فقد صار علما بالغلبة على الأعشى الشاعر المشهور. فأل هذه زائدة لازمة، ولا تحذف إلا حالة الإضافة أو النداء، ضرورة أن هاتين الحالتين لا تثبت أل معهما، فيقال بيت الله، وكذلك يقال مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف، أو جب وفي غيرهما قد تنحذف. بهذا نكون قد فرغنا من باب النكرة والمعرفة بأقسام المعارف المذكورة وما يتعلق بها. شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في بيان المرفوعات من الأسماء، والمرفوعات من الأسماء 10، هي الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل، الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس، وخبر إن وأخواتها، وخبر لا التي لنفي الجنس، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه المرفوعات من الأسماء إجمالا. المرفوعات من الأسماء إجمالا 10: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها واسم أفعال المقاربة واسم الحروف المشبهة بليس وخبر إن وأخواتها وخبر لا التي لنفي الجنس والتابع المرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الفاعل، والفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل أو ما هو في تأويل الفعل. والفاعل على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قال الله، قال رجلان، وجاء المعذرون، يوم يقوم الناس، ويومئذ يفرح المؤمنون، قال أبوهم. فهذا كله ظاهر. وأما المضمر فكقولك ضربت وضربنا، والمضمر هو الضمير إلى آخره، كما تقدم في بحث الضمائر. وكذلك الذي في تأويل الفعل نحو أقائم الزيدان، وكذا قوله تعالى مختلف ألوانه. فالفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل أو ما هو في تأويل الفعل، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر، وله أحكام. من أحكام الفاعل أنه لا يجوز حذفه، لأن الفاعل عمدة في الكلام وليس بفضلة. فالفاعل عمدة، فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد والزيدان قاما فذاك، وإلا فهو ضمير مستتر نحو زيد قاما، أي قام هو. فقد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا، ولكن لا يجوز حذفه، لا يجوز حذف الفاعل لأنه عمدة وليس بفضلة في الكلام. من أحكام الفاعل أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام، وإما فاعلا بفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك، لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. ومن أحكام الفاعل أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده، فتقول قاما الزيدان وتقول قاما الزيدون، فمع التثنية والجمع يوحد الفعل كما يوحد حال الإفراد في قولك قام زيد، فزيد مفرد، الزيدان مثنى، الزيدون جمع، ومع ذلك فالفعل كما ترى موحد مع التثنية والجمع كما هو موحد مع الإفراد، فتقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون. قال الله تعالى قال رجلان، وقال جل وعلا وجاء المعذرون، وقال تعالى وقال الظالمون، وقال تعالى وقال نسوة. فمن أحكام الفاعل أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده. من العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع، فتقول بعض العرب قاما الزيداني، وكذلك يقولون قاموا الزيدون وقمنا الهندات. هذه اللغة تسمى لغة أكلون البراغيث، هذه معروفة عند النحاة بلغة أكلون البراغيث، أكلوني، لأن الأصل أن تكون أكلني، فتكون على التوحيد وعلى الإفراد، ولكن ألحق بها هنا ما يدل على الجمع فتقول أكلوني البراغيث، لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم. ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إن شاء الله سيأتي أن هذا الاستدلال بالحديث في غير موضع، لأنه وقع فيه اجتزاء، فدل على تلك اللغة والحديث لا يدل عليها إذا أتي به تاما، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. والصحيح أن الألف والواو والنون يعني في قول قاما، والألف للتثنية الزيداني، وقامو الواو للجمع المذكر قامو الزيدون، قمنا النون لجمع الإناث قمنا الهندات. الصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع، وأن الفاعل ما بعده. من أحكام الفاعل أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا. من أحكام الفاعل أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا، نحو قامت هند، الفاعل هند وهذا مؤنث، والفعل قام، فلحقت التاء الساكنة بهذا الفعل الماضي قاما فصارت قامت هند. وأما إذا جيء بالفعل المضارع فإننا نأتي بتاء المضارعة في أول الفعل المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا، فنقول تقوم هند. يجوز ترك التاء إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، تقول طلع الشمس، قال الله جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. حكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد، فتقول قام الزيداني، قام الزيدون، قامت المسلمات، قامت المسلمتان، فالمثنى والمجموع، والمجموع جمع تصحيح لا تكسير. حكم المفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون، فإذا أردت التأنيث قلت قامت المسلمتان وقامت المسلمات، وتقول تقوم المسلمتان تقوم المسلمات. وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث، تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود، جمع هند، قام الهنود وقامت الهنود، فيصح أن تأتي بالتاء وأن تدعها، فتقول قام الرجال، جاء الرجال، وجاءت الرجال، لأن الجمع هنا ليس صحيحا وإنما هو جمع تكسير، فيعامل معاملة الفاعل المجازي التأنيث، فيجوز ترك التاء ويجوز الإتياء بها، فتقول جاء الرجال وجاءت الرجال، وتقول جاءت الهنود وتقول جاء الهنود، فتثبت التاء وتطرحها. من أحكام الفاعل أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول، كما في قوله تعالى وورث سليمان داود، فسليمان فاعل وداود هو المفعول، وورث سليمان داود، هذا هو الأصل، أن يلي الفاعل فعله ثم يذكر المفعول. قد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا، ولقد جاء آل فرعون النذر، فالنذر فاعل المجيء، وقد جاء النذر آل فرعون، فآل فرعون مفعول، ومع ذلك تقدم على هذا الفاعل وجاء النظم القرآني هكذا ولقد جاء آل فرعون النذر. هذا يتقدم فيه المفعول جوازا، وقد يتقدم وجوبا، كما في قولك شغلتنا أموالنا، فيتأخر الفاعل ويتقدم المفعول. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا، كما في قوله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهذا تقدم فيه المفعول على الفعل والفاعل، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا، كما في قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون، لماذا؟ لأن اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام، اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى المرفوعات من الأسماء. المرفوعات عشرة، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها واسم أفعال المقاربة واسم الحروف المشبهة بليس وخبر إن وأخواتها وخبر لا التي لنفي الجنس والتابع للمرفوع من نعت وعطف وتوكيد وبدل. فهذه هي المرفوعات من الأسماء على سبيل العد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله الباب الثالث في الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل معلوم تام أو شبهه مذكور قبله ودل على من فعل الفعل أو قام به. هذا هو تعريف الفاعل على حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله. الفاعل هو الاسم المرفوع، قد يجر لفظا بإضافة المصدر، نحو ولولا دفع الله الناس، أو يجر بلفظ من أو الباء أو اللام الزوائد، نحو ما جاءنا من بشير وكفى بالله شهيدا، وكما في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون. ولكن الفاعل هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل معلوم، لأن مرفوع المجهول يسمى نائب فاعل، فلا بد أن يكون الفعل معلوما لا مبنيا للمجهول. فالفاعل هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل معلوم تام. لماذا قال تام؟ لأن مرفوع الأفعال الناقصة يسمى اسما لها لا فاعلا، ككان وأخواتها، فمرفوعها يسمى اسما لها لا يسمى فاعلا. فالفاعل الاسم المرفوع المسند إليه فعل معلوم، لأن مرفوع المجهول يسمى نائب فاعل، تام لأن مرفوع الأفعال الناقصة يسمى اسما لها لا فاعلا أو شبهه. المراد بشبه الفاعل المصدر واسم الفاعل واسم التفضيل والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وما تضمن معنى الفعل وهو اسم الفعل، كما في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، وكما في قولك المدرسة ناجح تلاميذها والمدينة نظيفة شوارعها، وتقول لم أرى تلميذا أجدر به الثناء من صاحب الاجتهاد. الفاعل كما يكون صريحا نحو تبارك الله، يكون مؤولا نحو يسرني أن تنجح. فالفاعل ها هنا هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، أن تنجح يعني نجاحك، فيكون التقدير هكذا يسرني نجاحك، وهي في المثال يسرني أن تنجح. الفاعل هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل معلوم تام أو شبهه مذكور قبله. فإذا تقدم الفاعل على فعله خرج عن كونه فاعلا إلى وجوب كونه مبتدأ. فعندما تقول جاء الرجل، فالرجل فاعل، هو فاعل المجيء، جاء الرجل، إذا قدمت الرجل على الفعل وصارت الجملة هكذا الرجل جاء، فالرجل لا يقال عنه ها هنا إنه فاعل، وإنما يقال هو مبتدأ، وهذا على سبيل الوجوب. فإذا تقدم الفاعل على فعله خرج عن كونه فاعلا إلى وجوب كونه مبتدأ. ولزم تقدير الفاعل ضميرا مستترا، كما تقول الرجل حضر، فتكون الجملة حينئذ جملة اسمية والفاعل ضمير مستتر أي حضر هو، فتقول الأمير مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أو الرجل حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الأعراب، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الرجل، الرجل حضر أي حضر هو. فالجملة الفعلية من حضر وضميرها المستتر في محل رفع خبر المبتدأ المذكور وهو الرجل، الرجل حضر. الأصل في الفاعل ذكره لتوقف معنى العامل عليه، وقد يحذف إذا كان العامل مصدرا نحو تعليم هذا التلميذ مفيد، أي تعليم الأستاذ إياه، تقول تعليم هذا التلميذ مفيد، أي تعليم الأستاذ إياه مفيد. فالأصل أن يذكر لتوقف معنى العامل عليه، وقد يحذف إذا كان عامله مصدرا. ودل على من فعل الفعل أو قام به، مثال من فعل الفعل ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، فدل على أن الضرب وقع من زيد على عمرو، فدل على من فعل الفعل. ولكن عندما تقول مات زيد، فهل هو الذي قام بالموت أم قام به الموت؟ قام به الموت. عندما تقول انكسر الزجاج، فتقول الزجاج فاعل، الزجاج هو الذي فعل الانكسار، هو الذي كسر نفسه، ولكن يكون ها هنا المعنى كما في التعريف، ودل على من فعل الفعل أو قام به. لأن كثيرا من الناس عندما يدخل فيما لا يحسن أو يكون أهوج النظر فلا يحقق ولا يدقق، يقع في أمور كثير، ف فمثلا يقول قائل هذه اللغة العربية متناقضة، وهذا وقع سمعناه. كان بعض أساتذتنا في علم الأذن والأنف والحنجرة متحذلقا، فقال مرة: أنت تقول ضرب زيد عمرا، قلنا: وأي شيء في ذلك؟ قال: عند البناء لما لم يسمى فاعله، عند البناء للمجهول نقول ضرب عمرا، ضرب زيد عمرا، فالذي وقع منه الضرب هو زيد، والمضروب الذي وقع عليه الضرب هو عمرا، فالمضروب عمرا والفاعل للضرب هو زيد. فيقول: عند البناء لما لم يسمى فاعله نقول ضرب عمرا، وعند الإعراب نقول عمرا نائب فاعل، فيقال: هل ناب عن زيد في ضرب نفسه؟ فيقال له: ليس الأمر كذلك. وكان الجواب قاسيا جدا. فقيل له: يا أستاذنا، لو أنك الآن تشرح الدرس، أنت تقوم بشرحه، ثم طرأ طارئ فخرجت، فلما رجعت وجدت كلبا قد جلس على كرسيك، فهل ناب منابك؟ فأبلس غفر الله له. الفاعل هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل معلوم تام أو شبهه مذكور قبله ودل على من فعل الفعل أو قام به، أو قام به، كما تقول: مات زيد، فزيد فاعل. فقد يقول لك قائل: فاعل لأي فعل؟ للموت، الموت وقع عليه، قام به، ولكن لم يفعله هو، فليس فاعلا للموت، وإنما مات أي قام به الموت. فيقال: هذا موجود في تعريف الفاعل عند العرب، ودل على من فعل الفعل أو قام به. تقول: طلعت الشمس ساطعا نورها، وتقول: مختلف ألوانه، وتقول: أفلح الصائب رأيه، وهذا يعود إلى شبهه، أي شبه الفعل المعلوم التام، وهو المصدر، اسم الفاعل، اسم التفضيل، الصفة المشبهة، أمثلة المبالغة، وكذلك اسم الفعل. تقول: طلعت الشمس ساطعا نورها، مختلف ألوانه، أفلح الصائب رأيه، أحسن الكريم عنصره. قال: وفي هذا الباب، يعني باب الفاعل، مباحث. المبحث الأول: يكون الفاعل ظاهرا أو ضميرا ومفردا أو مثنى أو جمعا ومذكرا أو مؤنثا. لقد علم التلميذ والتلميذان والتلاميذ والمعلمون والمعلمات أن حياة العلم مذاكرة. تقول: لقد علم التلميذ والتلميذان والتلاميذ والمعلمون والمعلمات أن حياة العلم مذاكرته. إذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو مجموعا جمعا سالما، لا تلحق فعله علامة التثنية ولا علامة الجمع كما مر، وإنما التزموا إفراد العامل مع الفاعل المثنى والجمع لئلا يكون قد أسند إلى الضمير ثم إلى الظاهر، فيكون له فاعلان، وهذا ممتنع. وما ورد على خلاف ذلك كما في قوله جل وعلا: وأسروا النجوى الذين ظلموا. وأسروا النجوى الذين ظلموا، فهذا على تأويل إبدال الظاهر من الضمير، أو على أن الظاهر مبتدأ مؤخر، أو على أن ما يتصل بالحرف حروف تدل على التثنية والجمع لا ضمائر. وهذه يعني ما يتكلم فيه النحاة من هذه اللغة لا ما يتعلق بالآية. هذه لغة ضعيفة لبعض العرب يعبرون عنها بلغة أكلون البراغيث. فإذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو مجموعا جمعا سالما لا تلحق فعله علامة التثنية ولا علامة الجمع، ويجري الفعل مع الفاعل المثنى أو المجموع كما يجري مع المفرد، لأن الفعل لا يسند إلا إلى فاعل واحد، فيقال اصطلح الخصمان، والخصمان مثنى، ومع ذلك جئت بالفعل على الإفراد فقلت اصطلحا، اصطلح الخصمان لا اصطلحا بألف التثنية. وتقول قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، لا قد أفلحوا المؤمنون، وإنما على الإفراد أفلح المؤمنون. فإذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو مجموعا جمعا سالما لا تلحق فعله علامة التثنية ولا علامة الجمع، ويجري الفعل مع الفاعل المثنى أو المجموع كما يجري مع المفرد. لماذا؟ لأن الفعل لا يسند إلا إلى فاعل واحد. إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت عامله تاء التأنيث ساكنة في آخر الماضي، نحو حضرت سعاد، ومتحركة في أول المضارع وفي آخر الصفة، نحو تقوم ليلى، ونحو سليم مؤدبة ابنته. لحوق تاء التأنيث بالعامل منه واجب ومنه جائز. ما العامل في الفاعل؟ الفعل، يعني ما الذي أوجب الرفع في الفاعل؟ هذا معنى العامل. ما الذي عمل هذا الإعراب في هذا الموضع وهو المعمول؟ هو العامل. فما الذي رفع الفاعل؟ الفاعل مرفوع بفعله، كما أن الخبر مرفوع بالمبتدأ. طب والمبتدأ مرفوع بماذا؟ طيب المبتدأ مرفوع بماذا؟ بالابتداء. فالعامل ها هنا معنوي. قلنا إن العامل يكون معنويا ويكون لفظيا، لا تذاكروا، العامل يكون معنويا ويكون لفظيا. فعندما نقول الطالب مجتهد فقل الطالب مبتدأ مرفوع، ما الذي أعمل الرفع فيه؟ الابتداء، هو مرفوع بالابتداء، المبتدأ مرفوع بالابتداء. هل هذا الابتداء لفظي أم أنه معنوي؟ معنوي، فهذا عامل معنوي. عندما نقول الطالب مجتهد، مجتهد خبر مرفوع، ما الذي أعمل الرفع فيه؟ ما الذي أثر الرفع فيه؟ المبتدأ. فكذلك عندما تقول جاء الطالب، فالطالب فاعل، فاعل مرفوع، ما الذي أعمل الرفع فيه؟ فعله. إذن ما الذي هو عامل في الفاعل؟ الفعل. فإذا قال لك المصنف رحمه الله تعالى إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت عامله، ما الذي يقصده بعامله؟ الفعل. تاء التأنيث ساكنة في آخر الماضي، أي في آخر الفعل الماضي، نحو حضرت سعاد، أن تقول حضر زيد. فإذا كان الفاعل أنثى سعاد، حضرت سعاد، فيلحق العامل في آخره هذه التاء الساكن، وقد تكون متحركة في أول المضارع، كما تقول تقوم ليلى، وكذلك سليم مؤدبة ابنته. لحوق تاء التأنيث بالعامل أي بالفعل، منه واجب ومنه جائز. فأما وجوب تأنيث العامل ففي أربعة مواضع. الموضع الأول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازية، نحو سعاد حضرت والنار اشتعلت، مرة ما يتعلق بالمؤنث وأنه يكون مؤنثا حقيقيا ويكون مؤنثا مجازيا ويكون مؤنثا لفظيا. فأما المؤنث الحقيقي فهو ما يلد أو يبيض، وأما المؤنث المعنوي فهو ما لا يلد ولا يبيض، وإنما عاملته العرب معاملة المؤنث كالنار وكالدار، تقول هذه النار وتقول هذه الدار، فتشير إليها بما يشار به إلى المؤنث مع أنها لا تلد ولا تبيض. فإذا هذا مؤنث معنوي. قد تلحق علامة التأنيث المذكر فيكون حينئذ مؤنثا لفظيا، كما تقول زكرياء، فالألف الممدودة هذه من علامات التأنيث، كما في صحراء وهيفاء وسمراء فتقول زكرياء. وقد تلحقه أيضا تاء التأنيث كما تقول معاوية وطلحة، فهذا مؤنث لفظي ليس بمؤنث معنوي ولا بمؤنث حقيقي. إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث فيجب حينئذ تأنيث الفعل، نحو سعاد حضرت، النار اشتعلت، كما يجب الإلحاق بالتاء للمؤنث الذي لم يتميز مذكره من مؤنثه، نحو نملة وإن أريد به مذكر. والعكس في المجرد من علامة التأنيث كبرغوث، فيذكر ويجرد عامله من تاء التأنيث وإن أريد به مؤنث. الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها تأنيث الفعل أي العامل إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا حقيقيا متصلا بفعله المتصرف، نحو تعلمت الفتاة تنوح الحمامة. الموضع الثالث إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، لأنه إذا كان الضمير بارزا فلا يؤتى بتاء التأنيث، تقول هند ما قام إلا هي وإنما قام هي. إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى جمع تكسير لمؤنث أو إلى جمع المؤنث السالم، نحو الفواطم أو الفاطمات فرحت أو فرحنا، فرحت بتاء التأنيث أو فرحنا بنون الإناث. الموضع الرابع إذا كان الفاعل ضميرا عائدا إلى جمع تكسير لمذكر غير عاقل، الأيام بك ابتهجت، فالفاعل ضمير عائد إلى جمع تكسير لمذكر غير عاقل وهو الأيام، تقول الأيام بك ابتهجت. فهذه أربعة مواضع يجب فيها تأنيث العامل أي الفعل. وأما جواز تأنيث العامل ففي خمسة مواضع: إذا فصل الفاعل الظاهر الحقيقي التأنيث عن عامله بغير إلا وغير وسوى، نحو حضر أو حضرت اليوم فتاة، حضر اليوم فتاة أو حضرت اليوم فتاة. فإذا فصل الفاعل الظاهر الحقيقي التأنيث وهو فتاة عن العامل وهو الفعل حضر، فيجوز أن تأتي بالتاء ويجوز أن لا تأتي بها. فيجوز أن تقول في هذا الموضع الذي وقع فيه هذا الفصل حضر اليوم فتاة وحضرت اليوم فتاة، فتأنيث على مقتضى الظاهر حضرت اليوم فتاة، والتذكير على مقتضى ماذا؟ حضر اليوم فتاة. التذكير لبعد الفاعل عن فعله بالفاصل بحيث ضعف استدعاؤه للعلامة. إذا كان الفاصل إلا أو غير أو سوى، فالجمهور يعني جمهور النحاة على عدم إثبات التاء، نحو ما قام إلا هند، وذلك باعتبار المعنى، لأن الفاعل في الحقيقة مذكر محذوف والاسم المذكور بدل منه، والتقدير ما قام أحد إلا هند. فهذا هو الموضع الأول من مواضع جواز تأنيث العامل، إذا فصل الفاعل الظاهر الحقيقي التأنيث عن عامله بغير إلا وغير وسوى، فتقول حضر اليوم فتاة وحضرت اليوم فتاة، فهذا جائز وهذا جائز. الموضع الثاني إذا كان الفاعل ظاهرا مجازي التأنيث، نحو طلع الشمس، فالشمس فاعل وهو ظاهر وهو مؤنث مجازي، عاملته العرب معاملة المؤنث، هذه الشمس، قل طلعت الشمس وغربت الشمس واستوت الشمس في كبد السماء، فعاملته العرب معاملة المؤنث، ولكنه مؤنث غير حقيقي، هو مؤنث مجازي. فإذا كان الفاعل ظاهرا مجازي التأنيث فإنه يجوز أن تأتي بالتاء في عامله وألا تأتي بها، فتقول طلع الشمس ويجوز طلعت الشمس، فتأتي بالتاء أو لا تأتي به. الموضع الثالث إذا كان الفاعل ضمير جمع مكسر عاقل، جمع تكسير للعاقلين، نحو التلاميذ اجتهدت، وتقول التلاميذ اجتهدوا، ويجوز أن تقول اجتهدت، التلاميذ اجتهدت، فهذا من مواضع الجواز، جواز تأنيث العامل في مثل هذا الموضع، لأن الفاعل ضمير جمع مكسر عاقل، التلاميذ اجتهدت، فالتلاميذ جمع تكسير للعاقل، تلميذ جمعها تلاميذ، فهذا جمع تكسير. جمع التكسير لماذا سمي بجمع التكسير؟ لتغير صورة مفرده عند الجمع، ولذلك قيل لجمع المذكر ولجمع المؤنث قيل له سالم، لماذا؟ لأن مفرده يسلم عند الجمع، فتقول مسلم، مسلمون، مسلمة، مسلمات، فلم يقع تغيير في المفرد. وأما قلم فعند الجمع تقول أقلام، تلميذ عند الجمع تقول تلاميذ، فهذا جمع تكسير. فإذا كان الفاعل ضمير جمع مكسر عاقل، نحو التلاميذ اجتهدت أو اجتهدوا. الموضع الرابع إذا كان الفاعل جمع تكسير لمذكر أو مؤنث أو اسم جمع أو شبه جمع، نحو جاء أو جاءت العلماء، وقام أو قامت الجواري، وحضر أو حضرت النساء، وأورق أو أورقت الشجر، فالتأنيث على اعتبار اللفظ، والتذكير باعتبار أن الفاعل غير مؤنث حقيقة. إذا وقع الفاعل المؤنث بعد فعل جامد نحو نعمة أو نعمة الفتاة، فتقول نعم الفتاة سعاد، ونعمة الفتاة سعاد، وبئس المرأة هند، وبئست المرأة هند، وكذلك ساء وساءت التلميذة سلوكها. إثبات التاء في كل ذلك أولى لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، أي في جميع المواضع التي مرت. يمتنع تأنيث العامل في ثلاثة مواضع. يمتنع التأنيث إذا كان الفاعل مفصولا بإلا، نحو ما حضر إلا سعاد، أو كان مؤنثا لفظا مذكرا معنى كطلحة، أو كان جمع مذكر سالما، فيمتنع تأنيث العامل في هذه المواضع الثلاثة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحكام من أحكام الفاعل في ذلك المبحث المذكور، شرع في مبحث بعده في بيان رتبة الفاعل مع الفعل والمفعول. الأصل في الفاعل أن يلي الفعل متصلا به فيقدم وجوبا على المفعول به، هذا هو الأصل. يتقدم الفاعل على المفعول في ثلاثة مواضع إذا خفي إعرابهما لعدم وجود قرينة تعين أحدهما من الآخر. عندما تقول ضرب موسى عيسى لابد من الإجراء على الأصل، لأنه ليس عندنا قرينة تبين لنا الضارب من المضروب، فإذا قلنا بالتقديم كنا قد رجحنا بغير مرجح لأنه لا قرينة وخرجنا عن الأصل. والأصل في الفاعل أن يلي الفعل متصلا به فيقدم وجوبا على المفعول به إذا خفي الإعراب لعدم وجود قرينة تعين أحدهما، نحو أهان أبي عمي، فإذا قلت هذا لا يدرى من أهان من، ولكن على الأصل فيكون الذي أهان هو الأب، لأن الفاعلها هنا على الأصل وجريانا على الأصل يكون مقدما على المفعول، فتكون الإهانة قد وقعت من الأب للعم. فإذا قلت أهان أبي عمي، إذا قلت ضرب موسى عيسى، فالأصل أن الذي يلي الفعل هو الفاعل، فهذا موضع من المواضع الثلاثة. الموضع الثاني إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، تقول أحببت الوطن. الثالث إذا كان المفعول محصورا، نحو ما فهم أحد إلا سليما، والمحصور هنا بمعنى المقصور، قد يعدل عن التحفظ بهذا الأصل فيذكر أولا الفعل ثم يقدم المفعول ويؤخر الفاعل، قد يؤخر الفاعل إما وجوبا وإما جوازا، يقدم المفعول على الفاعل وجوبا في ثلاثة مواضع. أولا إذا كان الفاعل محصورا بإنما، نحو إنما هذب الناس الدين القويم، أو كان محصورا بإلا، ما هذب الناس إلا الدين القويم. فإذا كان الفاعل محصورا بإنما أو محصورا بإلا فإنه يجب تقديم المفعول على الفاعل، فهذا موضع. الموضع الثاني الذي يتقدم فيه المفعول على الفاعل وجوبا إذا كان المفعول ضميرا متصلا وكان الفاعل اسما ظاهرا، نحو كافأني الأمير، فهذا الضمير في محل نصب كما هو معلوم من ضمائر النصب هنا. كافأني الأستاذ، فالمفعول ضمير متصل لا نستطيع فصله لتأخيره، فلا بد أن يكون متصلا بالفعل فيأتي قبل فاعله، فتقول كافأني الأستاذ. فإذا كان المفعول ضميرا متصلا وكان الفاعل اسما ظاهرا وجب تقديم المفعول على الفاعل. الموضع الثالث، إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، كما تقول كافأ التلميذ معلمه، وكما تقول كلم عليا صاحبه، فاتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول فلا يجوز تقديمه، لأنه حينئذ يقع اضطراب في الفهم والمعنى. فإذا قلت كافأ معلمه التلميذ فلا يدرى عود الضمير لمن. فإذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، يعود إلى المفعول، فلا بد من ذكر المفعول قبل هذا الضمير لكي يعود إليه هذا الضمير. فتقول كافأ التلميذ معلمه، فمعلم التلميذ كافأه، وكذلك كلم عليا صاحبه. يقدم المفعول على الفاعل جوازا جوازا، الذي مر من الصور والمواضع على سبيل الوجوب. إذا كان الفاعل محصورا بإنما أو محصورا بإلا، تقول إنما هذب الناس الدين القويم، أو كان محصورا بإلا كما في قولك ما هذب الناس إلا الدين القويم. وكذلك إذا كان المفعول ضميرا متصلا وكان الفاعل اسما ظاهرا، تقول كافأني الأستاذ. إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول فلا بد حينئذ من تقديم المفعول، كافأ التلميذ معلمه، كلم عليا صاحبه. ويقدم المفعول على الفاعل جوازا عند وجود قرينة معنوية أو قرينة لفظية. فأما القرينة المعنوية فكما في قولك فهم المعنى موسى، ففهم فعل ماض والمعنى مفعول به مقدم، مقدم على فاعله، وموسى هو الفاعل للفهم، فالأصل فهم موسى المعنى. فإذا قلت فهم المعنى موسى فعندنا قرينة معنوية، لأنه لا يمكن أن يذهب الذهن إلى أن المعنى فهم موسى، فيكون المعنى حينئذ فاعلا، فتقول فهم المعنى موسى. وكذلك أضنت سعدى الحمى، أضنت سعدى الحمى، فالقرينة المعنوية موجودة، لأنه لا يمكن أن يفهم أحد أن سعدة هي الفاعل للضنى في الحمى، وإنما وقع الضنى من الحمى على سعدة، فتقول أضنت سعدة الحمى، فسعدة مفعول به مقدم والحمى فاعل مؤخر، فهذه قرينة معنوية. وأما القرينة اللفظية فنحو ضرب أخاك الأمير، وحفظ الترتيب أولى. القرينة اللفظية هو ما دل عليه الإعراب، عندما تقول ضرب أخاك فهذا منصوب، لأنه من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة أو الستة تنصب بماذا؟ بالألف، فتقول ضرب أخاك الأمير، فالقرينة ها هنا قرينة لفظية، وتكون معنوية في نحو فهم المعنى موسى. يقدم المفعول على الفعل والفاعل، المفعول يقدم على الفعل والفاعل وجوبا في ثلاثة مواضع. إذا كان للمفعول صدر الكلام مما له الصدارة، نحو فأي آيات الله تنكرون، ونحو من رأيت، ونحو كم كتابا قرأت، لأن أسماء الاستفهام كما هو معلوم لها الصدارة في الكلام، فلا يتقدم عليها الفعل ولا فاعله، وإنما يقدم اسم الاستفهام إذا كان مفعولا ويكون له صدر الكلام. فتقول فأي آيات الله تنكرون، تقدم المفعول فأي آيات الله تنكرون، فهذا موضع من ثلاثة مواضع. الموضع الثاني إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا مرادا به التخصيص، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالمفعول به هنا ضمير منفصل إياك نعبد، وكذلك في قوله تعالى إياك نستعين، المعنى لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، فقدم الضمير هنا لإرادة التخصيص للقصر، لقصر العبادة على الله ولقصر الاستعانة على الله جل وعلا. فهذا هو ما يفيده تقديم ما حقه التأخير. فإذا كان المفعول به ضميرا منفصلا مرادا به التخصيص كما في إياك نعبد، فيجب حينئذ إذا أردنا التخصيص أن نقدم المفعول به لأنه ضمير منفصل، وقد قدمناه لإرادة التخصيص كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الموضع الثالث إذا وقع فعل المفعول به بعد فاء الجزاء وليس للفعل مفعول آخر مقدم، وربك فكبر، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر اليتيم، ولكن جاءت فاء الجزاء. فإذا وقع فعل المفعول به بعد فاء الجزاء وليس للفعل مفعول آخر مقدم، فإنه يجب حينئذ أن يقدم المفعول على الفعل والفاعل معا، كما في قوله تعالى وربك فكبر، كبر فعل وفاعل، ربك مفعول به مقدم على الفعل والفاعل معا. لماذا قدم؟ لأن فاء الجزاء قد لحقت هذا الفعل وربك فكبر، وكذلك فأما اليتيمة فلا تقهر، أي لا تقهر اليتيمة، فاليتيم مفعول به مقدم على الفعل والفاعل، والسبب هو دخول هذه الفاء قبل هذا الفعل. فإذا وقع فعل المفعول به بعد فاء الجزاء وليس للفعل مفعول آخر مقدم، فله حينئذ يقدم المفعول وجوبا على الفعل وفاعله. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بمبحث الفاعل. الفاعل عند النحاة كما مر تعريفه اسم صريح إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله. فلنتأمل في قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي قوله جل وعلا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال تعالى عن النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. قوله تعالى فتبارك الله العظيمة أو لفظ الجلالة، الله الفاعل تبارك الله اسم صريح، عامل الفاعل هو الفعل تبارك، فتبارك الله أحسن الخالقين. في قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، يكفهم أنا أنزلنا، أين الفاعل لهذا الفعل يكفي؟ أولم يكفهم هذا فعل ومفعول، فأين فاعل الفعل؟ المصدر المؤول أنا أنزلنا، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا، فالفاعل هو المصدر المؤول. أنا أنزلنا عامله الفعل المضارع المجزوم لم يكفهم. في الآية الثالثة قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ألوانه هذا هو الفاعل. عامل الفاعل هو اسم الفاعل مختلف، وهو اسم يشبه الفعل، الفعل أو شبه الفعل كما مر، من المصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة وأسماء المبالغة إلى غير ذلك مما مر ذكره. فإذا قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، الفاعل ألوانه، فاعل مختلف، فمختلف اسم فاعل وهو اسم يشبه الفعل. ذكر ابن هشام رحمه الله ضابط الفاعل فقال اسم صريح أو مؤول به، اسم صريح فتبارك الله أو مؤول بالصريح، أولم يكفهم أنا أنزلنا، اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به يعني شبه مقدم عليه أصلي المحل والصيغة. وهذا الضابط الذي ذكره ابن هشام رحمه الله في تعريف الفاعل متحقق تماما في هذه الآيات التي مر ذكرها. يلاحظ في هذا الضابط الذي ذكره ابن هشام رحمه الله وهو اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه أصلي المحل والصيغ، يلاحظ أنه اشترط في عامل الفاعل ما يلي: أن يتقدم على الفاعل، فليس من باب الفاعل لفظ الله في قولنا الله خلق كل شيء، فلفظ العظيم هاهنا مبتدأ لأنه تقدم على الفعل الله خلق كل شيء. وأما قولك خلق الله كل شيء فالعظيمة هاهنا فاعل، إذن يتقدم على الفاعل، يعني الفعل يتقدم على الفاعل. أن يكون أصلي المحل أي أصلي الموقع، فليس من الفاعل قولك فاهم محمد، فحق كلمة فاهم التأخير، فهي خبر المبتدأ، فليس تقديمها في الجملة أصليا لها، فلا يكون محمد فاعلا لها. عندما تقول فاهم محمد فتقول فاهم اسم فاعل وهو مشبه بالفعل، فإذا محمد هو فاعل اسم الفاعل، لا، لأن حق محمد التقديم وحق فاهم التأخير، فحينئذ يقال فاهم خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر، لأن هذا التقديم في الجملة ليس أصليا، مقدم عليه أصلي المحل أصلي الموقع وأصلي الصيغة. فلو قيل قضي الأمر لا تكون كلمة الأمر فاعلا، لأن الفعل قضي مغير الصيغة، فهذه الصيغة ليست أصلية عندما تقول قضي الأمر، لأنه مبني للمجهول، هذا الفعل بني للمجهول فليس بأصلي الصيغة. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.